بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات الكلمة الطيبة يأتيكم عبر قناتكم قناة المجد العلمية الفضائية. في هذا اللقاء أيها الأحبة، نسعد وإياكم بأن يكون معنا ضيفا ومتحدثا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن قاسم العيد، وهو عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور، أهلا بك.
الله يحييك وبارك فيك.
مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث وإياكم وسنطرح أسئلتنا بين يدي فضيلة الشيخ لنتعرف على موضوع من المواضيع المهمة بحق. كنا في حلقة من حلقات الكلمة الطيبة السابقة في هذا الشهر الفضيل تحدثنا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع أحد أصحاب الفضيلة المشايخ، وتحدثنا معه أيضا عن بعض المحفزات لهذه الدعوة. شرف عظيم ومهمة كبيرة أن يكون الإنسان داعيا إلى ربه جل وعلا، ولكن في هذه الحلقة سنتناول موضوعا أكثر خصوصية ويتعلق أيضا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في نطاق أضيق من النطاق الواسع الكبير للدعوة، وهو نطاق الأقارب. كيف ندعوهم، وما هي أهمية أن نكرس جهدنا لهذه الفئة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم سنأتي إلى بعض الوسائل لدعوتهم وكثير من المحاور وكثير من المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع في ظل الإطار العام وموضوعنا الكبير، وهو الأقربون والحق الدعوي. إذن موضوع حلقتنا الأقربون والحق الدعوي. شاركونا أيها الأحبة بالاتصال الهاتفي وبالمشاركة عبر موقعنا على شبكة المعلومات، وتعالوا معي مع فضيلة الشيخ نسأله ابتداء في هذه الحلقة لكي يتحدث إلينا مأجورا مشكورا عن ما يمكن أن نقول أنه يدعونا للحديث عن مثل هذا الموضوع في حلقة كهذه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل
وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعلنا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ابتداء قبل أن نبدأ في هذا الحديث أو في هذا الموضوع، أحب أن أذكر بنقطة يسيرة وبسيطة ولكنها هامة وهي في غاية الأهمية. أقول أخي الحبيب، نحن في هذا اليوم في اليوم 27 من رمضان، وكنا يعني قبل أيام قلائل نقول دخل الشهر وبدأ رمضان، وها نحن في هذه الأيام نقول انتهى رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى من الصيام والقيام، وأن يوفقنا لما بقي من أيام هذا الشهر ولياليه، ولو أنها قلائل تستطيع أن تقول هي ليلتين أو ثلاث ليالي، هي يومان أو ثلاثة أيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في بقية هذا الشهر والأعمال بالخواتيم. فالموفق من وفقه الله للاغتنام هذه الأيام القلائل الباقية من هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وفق ليلية القدر.
اللهم
ومن وفق لها فقد فاز، قد أفلح ونجح. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا لها. ثم عودا على ما ذكرته أخي الحبيب، أقول الأقربون لهم حقوق كثيرة. هناك حقوق مالية، هناك حقوق نفسية، هناك حقوق خدمية، هناك حقوق بالمعاملات إلى غير ذلك من الحقوق. وأستطيع أن أقول أن الناس ربما يهتمون في هذه الأنواع من الحقوق إلا أنهم يغفلون حقا هاما، ألا وهو الحق الدعوي، حق الأقارب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حقهم في الأمر بالمعروف، حقهم بالنهي عن المنكر، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصيام، أمرهم بالصدقة، أمرهم بالزكاة، أمرهم بالذكر، نهيهم عن الغيبة، نهيهم عن النميمة، نهيهم عن الكذب، نهيهم عن السرقة، إلى غير ذلك من جوانب الأوامر وجوانب النواهي. هناك أهمية كبيرة لهذا الموضوع. لو جئنا بشكل مختصر يعني نأخذ عرض مبسط لبعض النقاط التي تدلنا على أهمية هذا الحق الدعوي. على سبيل المثال من يعني الأمور التي تدل على أهمية هذا الحق وقيته من النقد.
ولعل الأخ الأستاذ عادل المخرج يظهر هذه الشرائح على الموقع على الشاشة.
نعم عندنا بعض النقاط الهامة تدل على أهمية هذا الحق والتي تدعونا إلى أن نتكلم ونتحدث عن هذا الموضوع. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. حق حق لهؤلاء من حقهم علينا قوا أنفسكم. هذا حق للنفس على الإنسان. وأهليكم حق لأهلينا علينا، لكن هل الحق هذا بأني أعطيهم مال أو أني والله لا أتكلم أقول بكلمة أقدم لخدمة؟ نعم هذا مطلوب، ولكن الوقاية من النار تكون بماذا؟ تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن هذا يدل على أهمية هذا الحق. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أقيهم بماذا؟ أقيهم بأن أمرهم بالمعروف، أمرهم بفعل الواجبات، أنهاهم عن فعل المحرمات. هذا جانب. جانب آخر من أهمية من أهمية الحق القيام بالمسؤولية. الدعوة مسؤولية ولا لا؟
بلى
مسؤولية. طيب من الذي قال لنا أن هذه الدعوة مسؤولية؟ أليس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. ما هي المسؤولية؟ مسؤولية عامة، ولكن من أهم هذه المسؤولية هي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم مسؤولية توفير مأكل، من المسؤولية توفير ملبس، من المسؤولية
مسكن.
توفير مسكن، من المسؤولية المعاملة الطيبة، من المسؤولية التعليم، وأهم من ذلك كله هو الدعوة إلى الله، التربية على دين الله، التعريف بالله سبحانه وتعالى، الأمر بالواجبات، النهي عن
المحرمات.
خذ أيضا جانب آخر من أهمية هذا الحق الدعوي، وهو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
لقد كان لكم في رسول الله
أسوة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين.
رحمة للعالمين كلهم، يبلغهم دعوة الله. ولكن مع ذلك مع هذه العمومية قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولعلنا إن كان هناك مجال ووقت واسع نقف عند هذا النص أيضا وقفة تفصيلية. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنذر الناس عامة، بلغ الأمة الدعوة إلى الله، وأنذر عشيرته خاصة، أنذر أهله، بلغ أزواجه، بلغ بناته، بلغ أقرباءه، بلغ كل قريب له. وهذا سيأتينا إن شاء الله في تفصيل هذا النص. خذ جانب آخر، حصول الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كيف أن الداعي إلى الله يحصل على أجر وثواب عمل ما عمله، يحصل على صلاة أجر صلاة ما صلاها، أجر صيام ما صامه، أجر ذكر ما ذكره، أجر تلاوة ما تلاها. من وين؟ من دعوة الآخر. من دل على خير فله مثل أجر فعله. فمن ذلك إذا كان هذا في الأقربين، إذا كان هذا في حق الولد أو حق البنت أو حق الزوجة أو قل إن شئت الوالد أو الوالدة، يعني هذا من أعظم البر للوالد والوالدة أن تدله على خير، تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر. نقطة أخيرة وهو من باب الاختصار في مجال الأهمية، في أهمية حق الدعوة، وهي استمرار العمل.
يا سلام.
طيب اللي يدعو الله عمله يستمر؟ نعم. طيب الذي يدعو أقاربه عمله يستمر؟ نعم. كيف يستمر؟ اسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. متى يكون ولد الصالح؟ متى يكون؟
عندما يكون
الذي يدعى إلى الله، الذي ربى تربية إسلامية صالحة،
وهذا العلم أيضا ينتفع به هو دعوة.
نعم هو دعوة. إذن هذا مما يؤكد أهمية هذا المجال، أهمية هذا الحق، وللأقربين خاصة.
أين.
هذا الإيجاز إشارة إلى ما تفضلتم به حفظكم الله من أهمية الحق.
نأتي للتفصيل، وأنت ذكرت قبل قليل أن يعني يقوم الإنسان ويقدم دعوة لوالده ولوالدته ولأبنائه كذلك. نأتي بالتفصيل على هؤلاء كلهم، نبدأ بالأهم وهو الوالد والوالدة. كيف؟ وقبل ذلك اسمح لي، أنا طرأ على ذهني الآن سؤال: عندما لا يكون الإنسان مهيئا للدعوة أو هو يوهم نفسه بذلك أنه ليس قادرا على الدعوة، يعني كيف نزيل هذا اللبس وهذا الفهم من بعض الناس الذين يقولون كيف أدعو والدي وأنا أصلا لا أجيد مثلا الصلاة أو لا أجيد قراءة القرآن أو كذا، يعني كيف نزيل عنه هذا؟
طبعا قبل أن أعرض النماذج المتعلقة بالدعوة الوالد والوالدة أجيب على سؤالك. أقول هذا من مداخل الشيطان على الإنسان أن يأتي يخذل، يقول أنت من أنت تدعو الناس ولا تدعو أبوك؟ أبوك هذا أكبر منك، ولا أمك؟ يا أمك ما سمعت لك ولا هي فهمت منك ولا أخذت منك، أنت رح بس علم نفسك وبعدين تعال علم الناس. هذه كلها مداخل الشيطان. نعم نقول هناك أمور بسيطة ولا تحتاج منك إلى والله خبرة ولا إلى معرفة ولا إلى علم ولا والله. لنفرض أنه إنسان من الناس أو إنسان يشرب الدخان. طيب الولد يعرف أن الدخان حرام ولا ما يعرف؟
ولا يعرف.
طيب ما يقدر يعني يدعو ولده بكلمة بسيطة أو حتى يعطيه، ما يقدر يعطيه ورقة فيها حكم هذا الشيء؟ تحتاج هذه إلى خبرة ولا تحتاج إلى علم ولا إلى معرفة؟ ما تحتاج. يعني هناك أو نقول الأخطاء كثيرة، المعاصي كثيرة، بعضها ما يحتاج إلى أنك يكون عندك علم بهذا النوع ومعرفة ونصوص وأدلة وحوار إلى غير ذلك. يحتاج إلى كلمة بسيطة، إلى هدية، إلى موعظة، إلى نصح، إلى توصية لشخص آخر أن يكلم هذا الوالد.
طيب تعال نعلم هذا يا شيخ، وعلمني أنا أيضا هنا كيف ندعو الوالد والوالدة.
طيب. المجال هنا واسع، لكني أنا سأختار نماذج دعوية نستنبط منها منهج وأسلوب وطريقة للدعوة، وبعد ذلك نخرج من هذه النماذج، نخرج منها بفوائد ودروس عملية نستفيد منها إن شاء الله في الواقع المعاصر. إذن النموذج الأول عندنا وهو دعوة الأب. سأعطيك النموذج الأول، دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه. اسمع أولا إلى هذا النموذج كيف قصه الله سبحانه وتعالى علينا، ثم نتنقل بعد ذلك على أسلوب هذا النموذج ومنهج هذا النموذج. أولا معي قبل أن نتعرض للشاشة ونأخذ العرض الموجود، خلينا فقط نأخذ العرض النظري أو نقول واقع القصة من خلال الآيات. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هنا عرض أو في معرض المدح والثناء على إبراهيم. طيب المدح والثناء هذا يعني كان من سببه ماذا؟ إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه الدعوة. انظر الآن أو اسمع ما 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 ماذا كانت المقابلة. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي الأرجو منك واهجرني مليا. قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. تعال نقف وقفات موجزة على هذا المنهج ومع العرض. خلينا الآن ناخذ من خلال العرض المنهج والأسلوب الدعوي الذي سلكه إبراهيم عليه السلام في دعوته.
جميل.
أولا التبكي بصوت القرابة. يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وهذه نقطة مهمة إشعار. يعني أنا الذي أخاطبك أنا ابنك. أنا ما أقول لك إلا ما ينفعك. أنا مشفق عليك. يعني الكلمة هذه يا أبتي تحمل هذه هذه المعاني. أنا ما فرح بها إني كذا وإني كذا. لكن الكلمة هذه وحدها يا أبتي يا أبتي يا أبتي تحمل
الاستدرار
فيه الإشفاق. يعني ترى أنا مشفق عليك. أنا خايف عليك من المصير المخزي. أنا أخشى عليك من العذاب. أخشى عليك من النار. أنا أريد مصلحتك. هذه فيها استشعار بهذه المعاني. خذ أيضا نقطة أخرى في المنهج. ما جاء بصورة أمر مباشر صح ولا لا؟ طرح عليه السؤال.
أي نعم. لماذا
هنا فيه طرح سؤال وإقامة حجة. لما يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ طيب أبوه من هو؟ أبوه آزر. من آزر؟ آزر ذلك الرجل صانع الأصنام الخبير بها الذي كان قومه يشترون الأصنام منه. يعني كان في وقته هو يعني أدرى الناس وأعرف الناس بالأصنام وصناعتها وتركيبها وكذا. طيب هنا يقيم على حجي. أنت يا أبتي مع مكانتك بصناعة الأصنام وقدرتك عليها هل استطعت أن تجعل لها سمع ولا تجعل لها بصر؟ أو هل الصمت تصنع هذه تغني عنك شيئا؟ ما تغني. هنا فيه إشعار بأن هذه الأشياء التي أنت تصنعها وتعبدها ويعبدها غيرك أنت أيضا تسهل طريق عبادتها للآخرين ما تسمع ولا تبصر ولا تغني. إذن من هو الذي استحق العبادة؟ هو الذي يسمع ويبصر وهو ليغني وهو الله سبحانه وتعالى. أقام عليه الحجة. هنا في سؤال ما هي طريقة مباشرة؟ والوالد ترى يحتاج يعني أحيانا طريقة مباشرة. يا أبتي
المصادمة
عمل كذا سو كذا ترى هذا حرام ترى هذا كذا. لا يعني ما يصلح الأسلوب المباشر. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ خذ نقطة ثانية أو ثالثة. التنبيه بحذر. هنا فيه حكمة فيه مكانة بين الوالد والولد. الوالد كبير الولد صغير. الولد يعني بطبيعة الصدر عنده خبرة وعنده كذا وعنده كذا طبعا بالأمور حياتية بغض النظر عن الجوانب الأخرى. هنا انظر إلى الحكمة من كلام إبراهيم عليه السلام لوالده. يا أبتي إني قد جاء شوف قد جاءني من العلم ما لم يأتك.
جاءني هنا
ما قال له والله يا أبو أنا ترى أعلم منك الأسلوب هذا ينفر الوالد. والله ترى لا تعرف بعض الناس ترى جاهلا بهذا الأمر هذا ما يسمع
درسنا وسوينا
أنا أعلم منك وأنا عارف وأنا كذا. لا علما بأن إبراهيم عليه السلام في غاية العلم والده إيش في غاية الجهل ومع ذلك لم يصف نفسه بالعلم ولم يسم أباه بالجهل.
أين؟
قال قد جاءني من العلم ومن هنا للتبعيض يعني ما لم يأتك، يعني كأنه جعله جعل نفسه وأباه ندين، يعني قرينين، يعني كأننا قرناء. عند أنا وأنت عندنا علم، أنا وأنت عندنا، لكن أنا جاءني شيء حتى أقول ما أكسبت أنا بنفسي، قد جاءني من باب التواضع. ولين الكلام الوالد يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم
يأتك،
وبعد تتبعني أهلك صراطا سويا. خذ الآن نقطة أخرى، النهي والتعليل. النهي والتعليل ما يكون من الحكمة في النهي، ما يكون نهي نهي محض، نهي مجرد. يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان. طيب ولا إلا ما هي؟ إن الشيطان كان للرحمن عصيا، صح ولا لا؟ طيب أنا بسألك سؤال، ها؟ هل كان يعبد الشيطان الوالد؟
لا،
كان يعبد الأصنام. طيب لماذا ما قال لا تعبد الأصنام، قال لا تعبد الشيطان؟ هنا أيضا في حكمة دعوية،
لا يستثير غضبها وكذا،
هذا جانب. جانب آخر، لأن الشيطان بغضه وعداوته في نفوس البشر متقررة، كل الناس يبغضون الشيطان أسلمهم وكافرهم، صح ولا لا؟
لا،
لكن الأصنام لا، لها مكان يحبونها ويقدسونها ويقدرونها. ولذلك طيب هل كلام قوله لا تعبد الشيطان في محله؟ نعم، لأن الشيطان هو الذي دعا والده لعبادة الأصنام، وماذا؟ وهو الذي يرضى بها، فعبادته للأصنام هي عبادة الشيطان، لكن اختار الشيطان حتى يكون يعني أبعد حتى تبعد من عنهم نفس.
طيب خليل، أنت تنظر إلى الساعة يا شيخ، وأنا أيضا أنظر إليها.
طيب،
لأن أمامنا محاور كثيرة والتفصيل في مثل هذه النماذج جميل جدا، ولكن وقتنا لا يتسع، خاصة وأن لدي بعض الاتصالات أولها استقبلها الآن. جزاك الله خير، شكرا يا زينب. إذا ما شاء الله الأخوات حريصات على بعض، الشباب ما في أحد. طيب يا شيخ، خلنا عشان الوقت فقط، يعني لأنه عرض النماذج جميل ورائق وشائق، ولكن الوقت ضيق، باقي عندنا الوالد والوالدة.
طيب لعلنا ناخذ اجل نموذج واحد من كل
جميل.
على الان طبعا انا عندي اكثر من نموذج بالنسبه للاب، ولكن ساتجاوز النموذج النماذج الباقيه، وكذلك هناك دروس ممكن استعرضها من خلال النماذج، لكن كما ذكرت يعني ما دام ان الوقت لا يسعفنا انتقل الى الوالده.
نعم.
وأيضا سأعرض النموذج ونقف أيضا عند هذا النموذج قليلا. ننتقل الآن إلى أحد النماذج أو نموذج من نماذج دعوة الوالدة، وهو نموذج دعوة أبي هريرة لأمه رضي الله عنه وأرضاه. طيب أما معلش حمد استعرضها على لأن سنتجاوز نقاط كثيرة حتى
نصل إلى
ما نريد. هذه بفرض دروس كنا يعني نود أن نمرن عليها في دعوة الوالد، ولكن لعلها إن شاء الله يكون لها مجال آخر. يأتي هنا دعوة الأم. أما النموذج الذي أمامي هنا هو دعوة أبي هريرة لأمه رضي الله عنه وأرضاه. أبي هريرة معروف وهو من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه، ولقد برها ببر وهو من أعظم وهو أعظم البر، هو أن دعاها إلى الإسلام أسلمت بدعوته رضي الله عنه وأرضاه. وكان من قصته رضي الله عنه مع أمه يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فكانت تعبى علي ما تستجيب لدعوته، فدعاها يوم من الأيام يقول فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما أكرهه. ماذا عمل أبو هريرة رضي الله عنه؟ ذهب مسرعا باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله يبكي قال له يا أبا هريرة مالك؟ قال يا رسول الله
كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت تأبى علي وأسمعتني فيك كلاما أكرهه، فادعو الله لأمي بالإسلام. عند ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم اهد أم أبي هريرة. رجع أبو هريرة رضي الله عنه مرة ثانية إلى أمه ويقول ويحكي قصته، يقول: ولما وصل أقبلت على الباب وإذا هو مجاف، يعني مردود بالباب، سمعت أمي خشف قدمي، يعني صوت القدمين على الأرض. قالت لي: أبا هريرة؟ قلت: نعم. قالت: مكانك. يقول: فوقفت عند الباب وإذا بها تغتسل. سبحان الله. يقول: فلما فرغت من غسلها لبست درعها وعجلت عن خمارها ثم فتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما الذي حصل؟ بكى أبو هريرة رضي الله عنه مرة ثانية، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا: يا أبو هريرة ما يبكي؟ جاء إلى رسول الله يبكي، أنت جيت لي قبل قليل تبكي
تشكي
والآن جاي لي تبكي. لكن المرة السابقة
بكاء
كان بكاء حزن، ولكن هذه المرة بكاء فرح. الإنسان يبكي بالفرح. يقول ثم قال: يا رسول الله أبشر،
استجاب
فقد هدى الله أمي،
الله لك
قد أسلمت الله. أمي. طيب انتهى الموضوع عند هذا؟ ها ما انتهى. تعال شوف البر والنفع والدعوة هذا الوالدة. قال أبو هريرة: يا رسول الله ادعو الله لي ولأمي أن يحببنا إلى المؤمنين، زود يعني فود الإسلام، ادعوهم أن يحببنا إلى المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أبو هريرة أمه إلى المؤمنين. فيقول رضي الله عنه: فما سمع بي من أحد ولا رآني إلا أحبني. ويحدث في مسلم. طيب المنهج والأسلوب بشكل مختصر وموجز عشان ما نضيع أو نقول ما نأخذ وقت
وعشان الدكتور خالد ينتظرنا على الخط.
إذا تفضل دكتور خالد وأنا
نترك المنهج
المنهج بعد قليل إن شاء الله.
معي دكتور خالد بن عبد الرحمن القريشي الأستاذ المشارك كلية الدعوة والإعلام جامعة الإمام. حياك الله دكتور خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله جميعا.
الله يحييك ويبارك فيك. الأقربون أولى بالمعروف دائما ولهم حق دعوي، وأنتم لنا حق عليكم فأن تداخلون في هذه الحلقة.
الله يحييك ووفقنا وإياكم وينفع بكم ويبارك في جهودكم. أنا أيضا أعرف أنكم الوقت عندكم ضيق، فلذلك سأسعى أن أختصر الكلام.
جزاك الله خير.
حقيقة عندما ننظر إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه اعتنى بهذه القضية عناية فائقة. لذلك عندما ننظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الذي روى لنا السنة ونقلها ونشرها أكثرهم من أمهات المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوة أقاربه ودعوة أهل بيته. لذلك مثلا نجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روت لنا كنزا عظيما خيرا عظيما، ما زلنا ننعم بهذه الدعوة التي انطلقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. فلذلك أيضا هؤلاء السلف الصالح تعلموا هذه الرسالة وتعلموا هذا المنهج، فأصبحوا أيضا يهتمون بأقاربهم. فنجد مثلا عائشة رضي الله عنها اهتمت بتعليم أقاربها قبل تعليم ودعوة الآخرين. وعن التعليم عندما أقول تعليم هي دعوة، لأن الإنسان أيضا مطالب بأن يعلم أبناءه وزوجته وبناته وينشر لهم السنة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نجد أن عائشة رضي الله عنها علمت الأقارب. فنجد مثلا عروة رضي الله عنه ممن روى عن خالته عائشة، فهي يعني قريبة له. فلذلك أيضا نجد عروة رضي الله رحمه الله علم ابنه هشام. فنجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب السنة جميعا هشام عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقارب. إذن هذا الدرس الذي أردت أن أؤكد عليه، هو أن القريب من أحق الناس بدعوتك وبأمرك وبنهيك. أيضا قضية أخرى تتعلق بدعوة الأقارب أنا في عجالة أريد أن أذكرها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل الأسرة. الأبناء وأهل البيت عندما يرون الوالد قد أو الوالدة سكتت عنهم فهم يعتبرون أن هذا من باب المشروعية، لو كان خطأ لنهانا. يعني هذه قضية ينبغي أن ينتبه لها الأقارب في دعوتهم، الآباء والأمهات في دعوتهم لأقاربهم. ليس هناك من أقل من أن يقول هذا خطأ الصواب كذا، لأن السكوت هذه مشكلة، هذه دعوة إلى الباطل أحيانا، دعوة إلى الخطأ. فلذلك جاءت أهمية أنك تنصح وتوجه وترشد هؤلاء الأبناء، فتقول هذا صواب هذا خطأ افعل كذا قل كذا، ولو لم يفعل أو لأن الهداية في يد الله جل وعلا، لكن أنت على أقل تقدير قم بالنصيحة، قم بالتوجيه، قم بالدلالة. أيضا من القضايا التي أريد أن أشير إليها في دعوة الأقارب وهي من الأمور المهمة هي الهدية بين الأقارب. الهدية بشكل عام مهمة، ولكن بين الأقارب لها أهمية آكد، لأنهم ينتظرون منك الإحسان، فإذا بادرتهم بالإحسان بالهدية فإنك بإذن الله تصل إلى قلوبهم. فإذا كانت هذه الأمور التي فيها إحسان لهم من جهة والدهم أو من جهة أمهم أو من جهة قريبهم ضعيفة وقليلة وهم يرجون ما عندك، فإنهم لن يستجيبوا لك. أنا أردت أن أؤكد على هذه القضية، وهي قضية الهدية والإحسان إلى الأقارب، باب من أبواب دعوتهم التي ينبغي أن لا نغفل عنها ونحرص عليها ونقوم ببذلها، فهي وسيلة بإذن الله ناجحة للوصول إلى دعوة هؤلاء الأقارب.
الله يجزاك خير دكتور خالد.
آمين وإياك.
ما قصرت، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا.
شكرا في أمان الله. نأتي الشيخ على المنهج اللي ذكرتم في دعوة الأم.
نعم. أول شيء بشكر دكتور خالد على هذه المداخلة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه. نعم، سأعرض بشكل موجز يعني المنهج والأسلوب الدعوي الذي سلكه أبو هريرة رضي الله عنه والديه، ولن نستفيد منه إن شاء الله في الوقت الحاضر. طبعا كان من طريقتي أني أعرض المنهج ثم نأخذ الدروس، لكن سأدمجها في بعض من أجل الوقت. أولا هناك شيء اسمه الاهتمام بدعوة الوالدة. لازم يكون عند الواحد هم. اللي ما يكون عنده هم لصلاح أمه ما يدعوها إلى الله، صح ولا لا؟
صحيح.
والهم الدعوي هذا سواء الوالدة أو لغيرها، فالهم شيء يعني أساسي للقيام بهذه الدعوة. فإذا وجد الهم استطاع الواحد أن يخطط وأن يرتب وأن يبحث على الوسائل المناسبة والأساليب وكذا. لازم يكون هناك هم لصلاح هذا المدعو،
كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، بكى واشتكى وسأل الدعاء من رسول الله.
يبدأ على إيش؟
على
يحمل الهم الاستمرار. ما هي فقط والله تقول لأمك كلمة ولا كلمتي وخلاص تبيها تسلك الطريق المستقيم، أو أنها تحافظ على هالواجب وانتهى الأمر، أو أنها تنتهي عن هذا المنكر وخلاص بيوم ولا يومين ولا كلمة ولا كلمتين. لا، المسألة تحتاج إيش؟
مداومة.
مداومة. أبو هريرة ماذا قال؟ يقول كنت أدعو أمي، يدعو بشكل مستمر في المضارع، يعني ما هو مرة ولا مرتين، ولكن مرة من المرات اللي كانت سبب في هدايتها إلى الله أنها في هذه المرة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ذكره وحصل ما حصل. طيب الاستعانة بأهل الخير. والله الإنسان لوحده قد يعجز، قد يصل لطريق مسدود، لكن هناك ناس معينين. أبو هريرة رضي الله عنه لما أن وصل إلى هذه المرحلة وين راح؟
للرسول صلى الله عليه وسلم.
ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مستشيرا وطالبا منه أن يدعو لما وحصل ما حصل. إذن الإنسان بإمكانه أن يستعين
يوسط أحد،
يوسط أحد مثل من النساء أو من الرجال، يعني
يدعو الخال أو الأخ وكذا،
مدهم صلة وقرابة به. كذلك الدعاء لها، الدعاء لها وطلب الدعاء لها.
يا سلام.
وأنا والله يعجبني كثيرا نرى دائما في شريط الماجد
ادعو لأمي، ادعو لأختي، ادعو لأخي، ادعو لأبي، ادعو لابني بالصلاح والاستقامة. هذه نراها كثيرا في الشريط، هذا يدل على إن شاء الله يعني حمل الهم في هذا المجال والدعوة نافعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. هذا يعني في مجال الأم.
طيب.
إن سمحت لي طبعا سأقول هناك نموذج واقعي ومعاصر في دعوة الأب، إن شئت ذكرت لك أو إذا كان هناك مداخلات.
أنا عندي مداخلة من خارج المملكة من الكويت تحديدا، نأتي بعدها شيخ لمسألة دعوة الأولاد ولا نزال في شيء.
نعم أنا ولا بس ودي أذكر قبلها النموذج المعاصر لدعوة الوالد.
جاء نشوف سؤالين كبيرين يحتاجان يعني حقيقة إلى إجابة مطولة، وقد لا تصدقني يا دكتور إذا قلت لك باقي عندنا خمس دقائق فقط. نعم إذا تجيب الأخت محمد أو تستمر في هذه النموذج.
والله أنا ودي أذكر بس النموذج الآخر خمس دقائق عندنا غير كامل. أول شيء نشكر الأخت محمد على هذه المداخلة وعلى اهتمامها وجهدها الدعوي، الله خير يعني كانت يعني توقظ أو تأمرهم بقيام ليل وكذا، وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الكرام في إيقاظ أهليهم لصلاة الليل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به وكان كذلك صحابته يعملون بذلك أيضا، وكان في خاصة في هذا الشهر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مأزره عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هناك موقف مؤثر وهو في مجال دعوة الوالد، هذا شخص أعرفه جيد يعني من هذا البلد، له موقف دعوي مع والده رائع أذكرها من باب الفائدة. هو بنفسه قص علي هذه القصة، قصة دعوته لوالده. الولد شاب صغير يعني مجتهد في دعوة الله، طبعا هو كان في تلك الفترة في مرحلة جامعية، كان يدرس خارج المملكة ويأتي بعض الأيام لزيارة أهله هنا في الرياض. يقول فاجئت ليوم من الأيام وبعد السلام على أهلي يعني قمت أدعوهم من الله وأعظهم، وخاصة الوالد والوالدة. الوالد كان عنده شيء من التقصير في الصلاة وربما دخان أو غيره. يقول فبكى الوالد وبكت الوالدة من تلك المواعظ. الرجل لسه جاء من السفر، سلم عليهم وجلس معهم بدأ يعظهم ويذكرهم بالله، بكوا. يقول ومن الغد استغليت فرصة وواصلت موعظتهم لله إلى الله سبحانه وتعالى. يقول كان والدي أول مقصر في الصلاة، يقول أنا إذا أذن كنت أقول لها أيوة ترى أذن، ترى سمعت الأذان، أنا ذهب أصلي وكذا، على أساس أن يذكر والدي ذهب مع المسجد. يقول سبحان الله في ذلك اليوم ظهرت على الوالد علامات التوبة، وكان في ذلك اليوم هو اللي يقول لي إذا أذن ها يلا يا فلان مشان أصلي. ولما جاء في الليل يمكن اليوم الثاني أو الثالث من حين قدومه من سفره، يقول لما جاء الليل جلسنا كنت أعظهم وبكوا وذهب الوالد لينا، ذهب إلى فراشه وجلست الوالدة، ذهبت والدتي ورجعت في بعد قليل، قالت لي تعال انظر إلى والدك ماذا فيه. يقول وجئت وإذا بوالدي يحتضر،
لا إله إلا الله،
وإذا به بالرقم فرمق الأخير. يقول وضعت يدي تحت رأسه ولقنته شهادة لا إله إلا الله. يقول فقالها ثلاث مرات وتاب علي ومات عليها. انظر إلى أثر ذلك الولد اللي جاء من سفر، الله سبحانه وتعالى أرسل من ذلك البلد يأتي ليعظ والده ويذكره، تظهر علامات التوبة على والد في آخر أيام حياته،
ثم
يحرص على الصلاة في آخر يوم من أيامه وينطق بشهادة أن لا إله إلا الله ثلاث مرات ويموت عليها، كل ذلك بسبب دعوة الولد.
ونحن شيخ نختم هذه الحلقة بلا إله إلا الله، ونسأل الله أيضا أن نختم حياتنا بهذه الجملة، و لا أدري ماذا أقول لكم، أعلم أن لديكم عدد كبير من الشرائح هنا على الجهاز وعلى الأوراق وهذا بحث
هذا في الشريحة الخامسة وعندي حوالي 20 شريحة.
الله يجعل ميزان حسناتك،
لكن يقول لعل ما ذكر إن شاء الله فيه الإشارة،
ولعل إن شاء الله يذكر في حلقات قادمة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
الله يجزاه خير. هنا أشكر راجية الجنة من القصيم أيضا ذكرت كلام جميل على الموقع، وذكرت أن في نهاية مقالها أن أحد الصالحين رأى فاطمة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له بعد موته، رآه في المنام ويقول سألته قلت يا شيخ دلني على عمل فاضل نافع، قال فرفع الشيخ يده وهزها وهو يقول عليك بالدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله، وما زال يكررها حتى غاب عنها. الأخ طالب الفردوس أيضا من بريدة أشكره جدا، أبو مصعب أيضا، الأخ أحمد المطيري، والأخوة المشاركين أجمعين على هذا الموقع، المشاركين أيضا بالاتصال الهاتفي أشكرهم جدا على هذا التواصل وعلى هذا الحرص، وطلباتكم مقدرة ومعتبرة وينظر فيها بإذن الله تعالى. باسمكم أجمعين في نهاية هذا اللقاء توجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن قاسم العيد، فجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
انضموا إلينا وتابعونا أيها الأحبة، هذه الحلقة تعاد بإذن الله تعالى عند 3:30 من فجر يوم غد، حلقتنا الجديدة عصر يوم غد بإذن الله تعالى عن المداومة على العمل الصالح بعد رمضان. أما ضيفنا فهو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، أستودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.